إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وكان النداء السالف في يومنا الماضي أمس هو قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فأفادنا هذا النداء ما أراد الله تعالى أن نعلمه وما أراد الله تعالى أن نفعله. أولا أمرنا بالإنفاق مما رزقنا، وهذا الإنفاق يكون واجبا وجوبا عينيا، وهو الإنفاق على النفس والزوجة والولد والأب والأم، إذ هذه النفقة عينية. ثانيا إذا فتح الله باب الجهاد وأعلن إمام المسلمين عن التبرع والإسهام لإعداد العدد وتزويد المجاهدين، تعين الإنفاق أيضا مما رزقنا الله. ثالثا الإنفاق هنا بمعنى وجوب الزكاة بدليل ما بعده، إذ قال: ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وعرفنا أن ما نكسبه هو الإبل والبقر والغنم الأنعام، وعرفنا أن هذه الزكاة الواجبة العينية يشترط لها شرطان: الأول النصاب، والثاني الحول. وعرفنا النصاب وعرفنا الحول. أما الخارج من الأرض فيشترط فيه لتجب الزكاة أن يكون مقتاتا ومدخرا في نفس الوقت، فما لم يكن مقتاتا لا زكاة فيه، وما لم يكن مدخرا كالبطيخ وأنواع الخضر والفواكه لا زكاة فيه. ثم علمنا أنه من الأدب الرفيع أن لا نتصدق ولا ننفق من رديء المال وخبيثه، سواء كان من الحبوب والثمار أو كان من غيرها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، في حين لو أعطيتموه أنتم ما قبلتموه إلا في حال الإغضاء وتغميض العين. هذا النداء الكريم، وهو النداء التاسع من نداءات الرحمن، به عرفنا وجوب الإنفاق في تلك الميادين التي علمنا، وعلى رأسها هنا الزكاة لقوله مما رزقناكم، لقوله من طيبات ما كسبتم. والكسب يكون بأي نوع من أنواع العمل، فيصبح لدى المؤمن قطيع من الغنم، عدد من الإبل، من البقر، يملك دراهم ودنانير أو عملة تقوم مقامها. هذا الذي كسبه عبد الله يجب أن يزكيه وأن ينفق منه. وأما ما خرج من الأرض والله مخرجه من أنواع الحبوب والثمار، إذا حصد إذا نضج وجبت الزكاة، إن بلغ نصابا. ما هو نصاب الحبوب؟ وقد وقفنا بالأمس وقفة أيها الذاكرون، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات أو أمداد. من حصد، من جنى 5 أوسق وجبت عليه الزكاة، دون 5 أوسق لا زكاة واجبة إلا أن يتطوع، والله عز وجل يثيب المحسنين. إذن هذا النداء 9، وإلى 10. النداء 10 في الأمر بالتقوى وترك ما بقي من الربا، الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء مصدره ما هو؟ اذكر يا عبد الله، اذكر يا أمة الله، أن الذي نادانا هو الله مولانا. كيف وصلنا هذا النداء؟ وصلنا بطريق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتم إيحاؤه في خلال 23 سنة. وقد عرفنا أول آية نزلت فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وآخر آية نزلت فيه: يا أي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا النداء عرفنا أنه شرف لنا، وإلا من نحن وما نحن حتى ينادينا رب الجلال والكمال، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب كل شيء ومليكه. ولولا إيماننا ما تأهلنا لهذا النداء ولا شرفنا به أبدا. فاحمدوا الله على نعمة الإيمان. ملايين البشر، بلايين البشر، ما هم بأهل أن يناديهم الله أبدا، لأنهم كالأموات لا يسمعون ولا يبصرون. ولكن من آمن حيا فإذا أصبح حيا فهو قادر على أن يعي ويفهم، قادر على أن يعطي ويأخذ ويفعل ويترك. وتكرر هذا. فبسم الله مع شرح هذا النداء الكريم. اعلم أيها القارئ أو المستمع لهذا النداء العزيز أن هذا النداء وجه للمؤمنين قطعا، للمؤمنين والمؤمنات مع المؤمنين، وجه إليهم. لما؟ قال ليأمرهم بأمرين عظيمين. نادانا، أتدري لماذا؟ ليأمرنا بفعل أمرين عظيمين جليلين كبيرين. الأول تقوى الله عز وجل. الأمر الأول الذي نادانا من أجله تقوى الله عز وجل. ما معنى تقوى الله؟ قال وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع يا عبد الله أن تتقي عذاب الله، أن تتقي سخط الله بشيء سوى طاعته وطاعة رسوله؟ والله ما تستطيع، لا يقيك منه. ماذا؟ لا جحافل الجيوش ولا الحصون الرفيعة ولا الأسوار العالية ولا الرجال والكثرة، والله ما يقيك يا عبد الله منه إلا طاعته وطاعة رسوله. التقوى اتقاء العذاب. إذا كنت بينك وبين الناس تتقيه بماذا؟ بدخول في كهف أو الصعود على جبل، لكن الله عز وجل معك حيث قال، أنت بين يديه، بما تتقيه؟ شيء واحد ألا وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطاعة يتحقق التقوى للمؤمن. إذ الله تعالى قال لا يتقى غضبه وعقابه إلا بالاستسلام والانقياد له. استسلم لله، اطرح بين يديه، اقبل أمره ونهيه، افعل الأمر وتجنب النهي، بذلك وجدت لنفسك وقايا، لا تخف لا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة. قال إذ الله تعالى لا يتقى غضبه وعقابه إلا بالاستسلام، وهو بمعنى الإسلام. فلان أسلم، أسلم ماذا؟ قلبه ووجهه لله، أصبح قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، أصبحت جوارحه لا تتحرك إلا في رضا الله. وهذه القضية شرحناها. المسلم الحق طول حياته في طاعة الله. أنت تمر به والمسحات في يده يحفظ الأرض، وتظن هذا يشتغل له ويشتغل لله. تمر به عرض بضاعته في السوق يبيعها، تظن أن هذا يعمل لنفسه، لله، لأن هذا العامل يريد أن يوفر غذاءه لتبقى بنيته صالحة ليعبد الله عز وجل. يتزوج لله، يطلق لأجل الله، يبني لله، يهدم لله، كل حياتنا لله إن عرفنا الله. واقرأ لذلك آية الوقف من سورة الأنعام. هذه الصورة ما تقرأ على الموتى لأنها عالية وكبيرة ما يعرفونها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بقي بعد الحياة والموت شيء؟ حياتنا لله ومماتنا لله، أي نحيا من أجل الله ونموت من أجل الله، وقف هذا ولا لا؟ ولهذا إذا قال أنا مسلم أسلمت ماذا لله؟ دلنا. لا شيء. إذا أنت كاذب، تقول أنا متصدق، ماذا تصدق؟ لا شيء، تكذب. إذن مسلم أسلمت ماذا لله؟ قال قلبي ووجهي، هذا مسلم. قال إذ الله تعالى لا يتقى غضبه وعقابه إلا بالاستسلام والانقياد له، وذلك بحب ما يحب وكره ما يكره. إذا كان الله يحب ذكره وأنت تكره، والله ما أنت بالمؤمن ولا بالمسلم. إذا كان الله يكره أصوات ماذا؟ المغنيات والنائحات، وأنت تحب ذلك، ما أنت بعبد الله ولا بوليه. بحب ما يحب وكره ما يكره، وفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه، هذا عبد الله المؤمن، هذا المسلم. إذن عرفتم الأمر الأول الذي تضمن هذا النداء ما هو؟ تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر وإلا لا؟ وهل عرفنا كيف نتقي الله؟ طاعته وطاعة رسوله، وذلك بحب ما يحب وكره ما يكره، بالانقياد والامتثال، بذلك تتم التقوى. إذن حققنا هذا الأمر إن شاء الله. الله يحب الأغاني؟ ها؟ ما يحب الأغاني، وأنت تحبها وتتحرك أمام المغنية، هذا هو الإسلام. يجب أن نروض أنفسنا حتى تصبح تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله. ويجب علينا أن نعرف محاب الله ومكارهه. فالذي يعيش في دكانه، في عمله، في بستانه، ما يجلس جلسة طول عمره كهذه، أسألكم بالله، كيف يعرف ما يحب الله؟ كيف يعرف ما يكره الله؟ والذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله، من المستحيل أن يتقي الله، ما يعرف. وعدنا من حيث بدأنا. يا معاشر المستمعين، علة هبوطنا هي الجهل. خدعنا العدو، عرف كيف يعمل، وبعدونا عن المساجد وحولونا إلى المقاهي والملاهي والملاعب، وانتهينا، أصبحنا جاهلا. فالجاهل يتقي الله؟ ما يستطيع، ما يعرف. قال والثاني، الأمر الثاني الذي تضمنه هذا النداء الكريم، هو ترك ما بقي من الربا بعد تحريمه له تعالى بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، من ثم أمرنا الله تعالى أن نتخلى عما بقي من الربا. أنا أقرضتك يا عدنان 50,000 كذا ولا لا، على أن تردها 60، 10 زائدة. والآن تبنى، خذ 50 فقط وتنازل عن 10، اتركها. ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا. فلان كان لنا عليك كذا 70,000، منها 10 مقابل السلفة لسنة مقابل القرض، أعطينا 60 والعشرة تنازلنا عنها. لما تنازلتم؟ الله أمرنا، نادانا وقال افعلوا هكذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، أي اتركوا ما بقي من الربا. قلوا لأصحابه، لأنكم إن أخذتموه ظلمتم، أعطيته 50 وتأخذ 60، فلحت أم زرعت؟ بأي حق؟ لأنك أقرضته، أقرضت ربه، هذا عبد الله أقرضته من أجل الله، فكيف إذا تطلب الزيادة؟ ما تؤمن بالله؟ ما تحب الله؟ ما تعتري بأخوة الإيمان؟ إذن قال: والثاني ترك ما بقي من الربا بعد تحريمه بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن بقي له شيء من فوائد الربا فليتركها لمن هي في ذمته. وهل فعل أصحاب الرسول هذا؟ ورب الكعبة، تنازلوا عن كل ما كان فوائد ربوية، وما طالبوا إلا برأس أموالهم. وماذا فعل الله بهم أيضا؟ وانتدبهم لأن يتخلوا حتى عن رأس المال، إذ قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لا إله إلا الله. هل فعل هذا أولئك المؤمنون؟ ورب الكعبة، ولهذا فازوا، سادوا، سموا، ارتفعوا. وإن أردت أن تفهم كيف في 25 سنة بلغوا بالإسلام أقصى الشرق وأقصى الغرب، 25 فقط، لولا تلك الأنوار التي في قلوبهم، هذا أعظم برهان. نحن الآن ما استطعنا أن نخلص حتى إخواننا مضطهدين في فلسطين أو في الهوس كما يقولون، 1,000,000,000، لأننا لسنا بأولئك ولا شيء يذكر. بمجرد أن نزلت الآية وضعوا. إذا كان لأخيك دين متوفر المال دفع ما عنده، انتظره. وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وشيء آخر، وأن تصدقوا خير لكم. أخوك معسر ما عنده، طيب نفسه، طيب خاطره، قل لو تنازلنا خليناه لله يا عبد الله، يبيت منشرح الصدر مطمئن النفس، لما يبقى مكروبا حزينا. واستجاب أولئك الأبطال. قال: فمن بقي له شيء من فوائد الربا فليتركها لمن لله، فليتركها لمن هي في ذمته. قال: ولخطورة هذا الموقف وصعوبته على النفس البشرية ذكرهم بإيمانهم، إذ الإيمان الصحيح هو بمثابة الطاقة الدافعة. فقال: إن كنتم مؤمنين. نعم، يصعب على العبد أن يتنازل على 1,000 و10,000 ويخليها لهذا العبد بعد ما كان يأمل في الحصول عليها والظفر بها، فإذا به يتركها. كيف لولا إيمانه ما يترك. فلهذا ذكرنا بالإيمان، لأن الإيمان كما علمتم كالطاقة الدافعة. السيارة يدفعها ماذا؟ والطائرة يطيرها ماذا؟ قوة وإلا طاقة نورانية وإلا دخان أظلم؟ قولوا نورانية. نعم. فالإيمان نور كالطاقة الكهربائية، إذا كان قويا دفع صاحبه إلى أن يخرج من ماله. فيه من خرج من ماله وإلا لا؟ أين أبو بكر؟ عمر خرج بنصف ماله، عثمان جهز جيشا كاملا، حتى قال صلى ما ضرك يا عثمان بعد هذا شيء، جيش العسرى جهزه بكامله. هذه القوة الدافعة من أين؟ هذا الإيمان بالله ولقائه. والذي يضعف هذا الإيمان تبسبس له حية يجي وراءها ما عنده مانع. قال لأن الإيمان الصحيح هو بمثابة الطاقة الدافعة، فقال لهم إن كنتم مؤمنين فإن إيمانكم قدرة قوية تحملكم على تقوى الله وترك ما بقي من الربا عند المدينين لكم. قال وفي الآيتين بعد هذه حذرهم مهددا لهم بسوء عاقبة الاستمرار في هذه المعصية الكبيرة، فقال فإن لم تفعلوا أي ما أمرتكم به من التقوى وترك ما بقي لكم من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله. قال الشارح وهل من حارب الله ورسوله يفوز وينتصر؟ لا والله، لا والله، بل يخسر وينكسر. ثم أرشدهم تعالى إلى حل مشكلة تحدث لهم بعد توبتهم. ما هذه المشكلة؟ قال وهي أن رؤوس أموالهم مع أرباحهم تبقى عند المدينين لهم، فكيف إذن يصنعون بها؟ رأس المال والربح كلاهما عند المدين، كيف يصنعون؟ فأرشدهم إلى أخذ رؤوس أموالهم التي هي تحت يد المدينين وترك الأرباح التي كانت لهم بحكم التعامل الربوي المحرم، وأن من كان معسرا من المدينين لا يملك ما يسدد به الدين لا رأس المال ولا الربح. قال فلينظروا حتى ييسر الله عليه ويدفع لهم رأس مالهم، وإنهم تكرموا بترك ذلك المال صدقة منهم على المعسر فذلك خير لهم إن كانوا يعلمون. إن كانوا يعلمون ماذا؟ ثمرة الإحسان بعد الإساءة والتوبة بعد الذنب. الإحسان بعد الإساءة، لأنهم أساءوا إلى أخيهم وأخذوا المال بدون حقه. الآن إذا تنازلوا عن رأس المال أحسنوا بعد الإساءة والتوبة بعد الذنب. فقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عدنا من حيث بدانا، إن كنتم تعلمون. أما الذي لا يعلم يمشي في الظلام يعيش في جهالات، أنى له أن يفقه هذا أو يفهم؟ العلة هي الجهل. فهيا نتعلم. كيف نتعلم يا شيخ؟ نحن مشغولون بدنيانا. كيف تتعلمون؟ الجواب: أنتم تريدون أن تسودوا وإلا لا؟ تريدون أن تسعدوا وإلا لا؟ تريدون أن تنزلوا منازل الأبرار في السماء وإلا لا؟ قال: نعم نعم نعم. إذن من فضلكم إذا مالت الشمس إلى الغروب وبقي على غروبها ربع ساعة، الساعة السادسة، وقفوا دولاب العمل، أغلق الدكان، أوقف المصنع، ارمي بالمسحات، واحمل زوجتك وأولادك. إلى أين؟ إلى بيت الإله. إلى بيت الإله. هل للإله بيت عندنا؟ إيه نعم، المسجد. ما إن تغرب الشمس إلا وأهل الحي كلهم في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، وكذلك الحال في القرية. ما إن تغرب الشمس إلا وقد وقف دولاب العمل، وإذا بالنساء والأطفال ورجال في بيت الرب، ويجلس لهم معلم مربي خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة، ويزكيهم. يوم آية ويوم حديث، يوم آية ويوم حديث، عام وعامين وثلاثة. أسألكم بالله، هل يبقى جاهل أو جاهلة؟ لا والله أبدا، ولا تركوا العمل ولا الشغل ولا أبدا، تركوا الشغل والعمل وقت الراحة العادية. اليهود والنصارى يتركون العمل مع غروب الشمس ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص، ونحن ما نترك العمل. سمعتم هذه الأغنية وإلا لا؟ أرددناها أكثر من سنة ونصف، والله لا سبيل لإزالة هذه الظلمات، ظلمات الفسق والفجور والشرك والباطل وظلمات الجهل الحامل عليها، إلا بالعودة إلى بيوت الله. فقط تأتي بمرأتك وأطفالك، النساء وراء الستار ومكبرات الصوت بين أيديهم، والفحول أمام المربي. ليلة آية وليلة حديث، عام فقط، وإذا بأهل القرية كلهم علماء، النساء والرجال. وإذا علموا من طريق الكتاب والحكمة، تتصورون أن يبقى بينهم من يزني بنساء بعضهم البعض، أو يخونهم، أو يفجر معهم، أو يأكل أموالهم؟ والله ما يبقى. النور تدفق على القرية، ما بقي من يسرق ولا من يفجر ولا من يكذب ولا. لعلكم تشكون، أبرهن لكم وإلا لا، نحن في مجلس هذا 1000 واحد، والله لأعلمنا أتقانا لربنا، ولا تشك أي مجموعة من المؤمنين والمؤمنات أعلمهم بالله أتقاهم له، أجهلهم أفسقهم. ورسول عرض هذا عرض على أصحابه، قال: أي إيمان يعجب به؟ قالوا: إيمان الملائكة. قال: كيف وهم مع الله؟ قالوا: إيمان الأنبياء. كيف تعجب من إيمانهم وهم الله يكلمهم؟ قالوا: إذا نحن. قال: وما لكم والرسول بين أيديكم؟ ففهمنا أن العلم هو الذي يزيل الظلمات. هل يريدون المسلمون هذا؟ لا يا شيخ، ما يريدون. إذن ابقوا على هبوطنا حتى تنزل الصواريخ علينا. نعم، المسلمون ظنوا أنهم استقلوا، تحرروا، والله إن ربك لبالمرصاد. لما عبث أجدادنا بدين الله وفسقوا عن أمر الله وأخذ القرآن يقرأ على الموتى، وأخذ وأخذ وأخذ، سلط عليهم بريطانيا وإلا لا، وهولندا، إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، أذلوهم، إينام، سادوهم، إينام، حصل وإلا ما حصل. الأندلس جنة الدنيا الخضراء، كيف حالهم؟ سلط عليهم الصليبيين، شتتوهم، مزقوهم، دمروهم، حولوا مساجدهم كنائس، حرقوهم بالنار، غرقوهم في البحر. كانت أمة أسعد الأمم. ما سبب ذلك؟ الجهل الذي أنتج الفسق والفجور والتمزق، فمضت سنة الله فيهم. وإننا لفي تحت النظارة، وها أنتم تشاهدون الأحداث في العالم من بلد إلى بلد. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا قال المؤلف: هل عرفت أيها المؤمن القارئ أو المستمع عظم ذنب المرابي أو ما عرفتموه؟ هل عرفت عظم ذنب المرابي وآكل الربا؟ وأزيدك معرفة إذا ما اكتملت الأولى. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كلما وقف صرعه، كلما مشى خطوة صرعه على الأرض، هكذا يقفون في عرصات القيامة، يقف يمشي يصرع. أي يضربه الشيطان ضربا غير منتظم. قال: واللمس والمس ومن لم والمس اللمس ومن لمسه الشيطان يصرع فورا. فالمرابي يقوم يوم القيامة من قبره كالمجنون الذي كلما قام صرعه الجان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن على لسان رسول الله وإلا لا؟ ويقول: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكر منها أكل الربا. فإذا عرفت أيها القارئ عظم ذنب آكل الربا فاعرف ما هو الربا حتى تتجنبه وتدعو المؤمنين إلى اجتنابه. قال: إنه نوعان، الربا نوعان. الأول ربا الفضل، ربا الزيادة، الفضل هي الزيادة، وهو بيع ربوي بآخر مع فضل، أي مع زيادة. والربويات هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس على البر الذرة وكل مقتات مدخر. فإذا باع أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وجب أن يكون المقدار متساويا، وأن يكون في مجلس واحد، أي يدا بيد. وإن باع قمحا بقمح فكذلك. وإن اختلف الجنس، كأن يباع ذهب بفضة أو قمح بشعير مثلا، فيجوز التفاضل، ولكن بشرط أن يكون في المجلس يدا بيد. لا تسأل لما؟ الذي شرع هذا هو خالق العقول، وواهب البشر عقولهم. الذي فعل هذا هو خالق الحكم والعليم بها. لا تسأل لي ما، لكن إن شئت بينت لك. المسلمون المؤمنون أمة واحدة، الإنس والجن من غيرهم أعداء لهم. إذا لم يكونوا على قلب رجل واحد مزقوهم، شتتوهم، ذللوهم، حرقوهم. إذا فكل ما من شأنه أن يوجد عداوة بين المؤمنين أو بغضاء أو يوجد أدنى خلاف حرام بالإجماع. كل ما يسبب فرقة بين المسلمين حرام، كل ما يوجد غضاضة في النفوس حرام. وبالأمس عرفنا كيف حرم الله تعالى المن، تتصدق على مؤمن لا لأنك آذيته، لا تؤذيه عندما تعطيه لأنه عبد الله ووليه وأنت أخوه، كيف تؤذيه بالصدقة؟ إذن فتحريم الربا لأنه يوجد العداوة بين المؤمنين. بيان ذلك، أعطيك ذهب لتعطيني ذهب آخر تقول لا نأخذ زيادة، بأي حق تأخذ زيادة؟ بعتك تمرا تقول نريد أعطني زيادة على ما أعطيتك، بأي حق؟ فلو أعطيته أصبح في قلبك ألم منه، وهو كذلك. فكل عوامل الفرقة والأذى والخلاف والعداوة والبغضاء في الإسلام حرام. قال الأول ربا الفضلي، وهو بيع ربوي بآخر مع فضل أي مع زيادة، والرباويات هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس على البر الذرة، وكل مقتات مدخر. فإذا باع أحد ذهبا بذهب أو فضة بفضة وجب أن يكون المقدار متساويا، وأن يكون في مجلس واحد أي يدا بيد، وإن باع قمحا بقمح فكذلك. وإن اختلف الجنس كأن يباع ذهب بفضة أو قمح بشعير مثلا فيجوز التفاضل، الصاع بصاعين ولا حرج، صاع قمح بصاعين شعير، كيلو ذهب بعشرين فضة ولا حرج، اختلاف الجنس، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. لما يترتب على آتيك بعد ذلك من مفاسد. قال الثاني ربا النسية أي التأخير، أنسأ ينسي إذا أخر، وهو أن يعطي المرء لآخر مالا يسدده بعد عام مثلا على أن يزيد فيه، فإذا أعطاه ألفا يردها بعد العام ألفا ومئة مثلا، وكلما تأخر السداد زاد في رأس المال حتى يصبح أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا قلنا غير ما مر ربا الجاهلية أفضل من ربا العالمين اليوم. كيف ذلك؟ تدعون ربا الجاهلية كيف؟ تأتي إلى أبي جهل عمرو بن هشام، أعطنا 100,000 درهم أسددها في الحج، أتجر بها في اليمن أو الشام وأسددها لك في الحج، تفضل، يعطيك 100,000. فإذا جاء الحج وما سددت يقول لك تسدد وإلا أزيد، فإن قلت ما عندي زاد، هذا هو ربا. أما لو سددتها ما في زيادة. الآن ربا المعاصرين كيف؟ يأخذ الزيادة قبل أن يعطيه. أي ربا وين أفضل؟
ربا الجاهلية أو ربا العلماء؟ لعل السامعين ما فهموا. ربا الجاهلية هو أن تأتي إلى أبي سفيان رضي الله عنه تقول من فضلك أعطينا 50,000 درهم نريد نشتري بضاعة من الشام وأردها إن شاء الله في الحج سنة، إذا رددتها في الموعد لا يقول شيئا أبدا، لكن إذا قلت ما استطعت يقول إذا نؤخرها ونزيد برضاك فيزيد. الآن لما تأخذ من البنك 100,000 يعطيك 90,000 فقط، وإذا ما سددت يزيد أيضا حتى يصبح أضعافا مضاعفة. أي ربا وين أفضل، ربا العرب الجهال ولا ربا أوروبا الكافرة؟ إذن ربا العرب الجهال أفضل. قال وأخيرا اعلم أيها القارئ أن سر علة تحريم الربا هي أنه يقطع التراحم بين المؤمنين، وكل ما يؤدي إلى القطيعة بين المؤمنين هو حرام، لأن المؤمنين يجب أن يعيشوا إخوانا متعاونين متحابين، يقرض بعضهم بعض القروض طويلة الأجل، ولا يرجو من ذلك سوى الأجر والمثوبة من الله تعالى، لأن القرض في الأجر كالصدقة بل أعظم من الصدقة، كما أن المضاربة وهي أن يعطي المؤمن أخاه مالا يتجر فيه والربح بينهما فيهما أيضا فائدتان، الأولى نماء المال والثانية عون الفقير على الكسب والربح. ومثل المضاربة الشراكة في الزراعة في الصناعة في تنمية المال وإفاضته بين المؤمنين، لذا حرم الله تعالى الربا وأحل البيع فلله الحمد وله المنة. معاشر المستمعين، الآن ندخل في الموضوع، لما ما أصبح الناس يتعاونون؟ المضاربة هذه والمشاركة انتهت، يترك ماله في البنك أفضل يقول. لما؟ قال أعطيه لفلان سنة يشتغل ثم يقول مع الأسف ما اكتسبنا شيئا، وأحيانا يقول مع الأسف والله خسرنا، هكذا إذن ما نعطي أنا مالي، هيا شركة في بناء في كذا، تقوم الشركة عام عامين ثلاثة ما عندنا ربح، والذي يديرها يأكل ويشرب. القرض الحسن من فضلك يا عدان أقرضنا 1,000 ريال لوجه الله، إن شاء الله بعد شهرين ثلاثة آتي بها، يعطيه الألف ما يرى وجهه عام كامل. هذه هي أسباب الربا. والله لو نرجع إلى ربنا رجعا حقيقيا رجوعا صادقا لا أغلقت البنوك أبوابها، بالله العظيم البنوك التي في ديار المسلمين، أما في ديار الكفر شأنها. أنا أقول يا عبد الله يا عبد الله لا يراك الله أمام هذا البنك، ماذا تريد من دنياك؟ أتبيع آخرتك؟ ماذا تبتغي من هذا البنك؟ قال من أجل أن نفتح تجارة. التجارة من يربحك؟ الله، وإلا لا أتعصيه وتطلب ربحه؟ وإن هو عرف ضميرك وقلبك وأنك معرض عنه فقد يمدك ويزيدك حتى تتمزق مرة واحدة. فما الحل يا معاشر المؤمنين؟ كيف نصنع؟ نعود إلى المسجد. أهل الحي أهل القرية في مسجدهم الذي يجتمعون فيه كل ليلة بنسائهم وأطفالهم، أهل الحي لجنة المسجد تفتح صندوق حديد في المسجد، أيها الإخوان من زاد عن قوته كذا يضع في هذا الصندوق فقط، يمتلئ الصندوق ننميه في مزرعة، ننميه في متجر، في مصنع، والعوائد على أهل على أهل القرية أو أهل الحي، ومن ثم لا سلف ولا قرض ولا سرقة ولا كذب ولا خيانة. لكن يا شيخ متى هذا؟ لما نؤمن، لما يتحقق الإيمان فينا ونصبح نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا. متى نصل إلى هذا؟ عندما نعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونطهرها. أما والجهل مخيم والظلمات عاتمة وحب الدنيا والتكالب عليها ولا صدق ولا وفاء ولا عهد ولا ضمير ولا ولا، أنى لنا أن نكمل ونسعد. إذن هيا نتوب إلى الله. آخر ما نقول أنج بنفسك، النجاة النجاة، أنت ما تستطيع أن تهدي الناس لكن اهد نفسك، عيش صابرا متحملا، تأكل العيش فقط بدون مرق ولا زيت، واصبح حتى يتوفك الله، وعلى الله عز وجل قصد السبيل.